اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بيده الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، وهو فعال لما يريد، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إليه المنتهى في الأمور كلها، خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ويقول تعالى في كتابه الكريم: إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لا يفلح ولن يفوز بمطلوبه يوم القيامة، ولن ينجو من مرهوبه الذي يرهبه يوم القيامة. وهنالك قصاص للمظالم يوم القيامة، ولن تدخل نفس الجنة حتى تنقى من ما عليها من الذنوب والأوزار، ومن ظلم العباد كذلك، فهنالك قصاص المظالم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم لرسوله الأمين، مع خصوم هذا الرسول الكريم، قال الله تعالى لرسوله: يصبره، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى في شأن المتبارزين يوم بدر: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أيها الإخوة، لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فكل هذه توطئة للتحذير من الظلم بكل صوره وبكل أشكاله، ومن الظلم ظلم المرأة، فالمرأة ضعيفة، وقد يرى الزوج نفسه قويا عنها، كما هو الحال في جبلة الرجل والمرأة. المرأة ضعيفة والرجل قوام عليها بما فضله الله عليها من القوامة، وقد قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ومن هذا الجبلة التي جبل عليها الرجل، القوة البدنية. ومن ثم جاءت الوصايا بالمرأة، جاءت الوصايا بالنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والتي مات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 63 يوما أو بشهرين تقريبا، أوصى في هذه الخطبة الفازة الجامعة في الحج بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ولما كان النبي في سفر، ولا يخفى عليكم هذا الحديث، ومعه نسوة سواء النساء أو نساء بعض الصحابة الآخرين، وطفق أنجشته وهو الحادي الذي يحدو بالإبل، طفق أنجشته يحدو، فالإبل تسرع مع المشي فتضطرب النساء ويتأثرن من سرعة مشي البعير وهن في الهوادج فوق البعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، رفقا يا أنجشة بالقوارير، رفقا بالقوارير لا تحدو. كان حداء ماهرا، فالإبل تسرع بسبب سماع صوته الطيب الجميل فتضطرب النسوة، فقال النبي: يا أنجشة رفقا بالقوارير. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بالنساء، قال عليه الصلاة والسلام: كما سمعتم خيركم خيركم لأهله، وفي رواية: خيركم ألطفهم بأهله، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أيها الرجل أن المرأة مثلك فتبدأ تضربها كأنك تصارع رجلا من الرجال، تبدأ بعض الأزواج الأشرار يضرب زوجته ضرب الملاكم كأنه يلاكم رجلا، وهي ضعيفة تريد أن تدفع عن نفسها بأي طريقة هذا الأذى وهذا المؤذي، لكن يظن أنه يصارع شخصا مثله، وفي خارج البيت من الجبناء، عياذا بالله من ذلك. فاتق الله أيها الرجل في امرأتك، هي وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عدد من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: في تفسير قول الله تعالى: والصاحب بالجنب، قال: هي الزوجة، وصى الله تعالى بها في كتابه الكريم. وقال تعالى في كتابه الكريم: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولنا في رسولنا أسوة حسنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، وصور ذلك في المعاشرات النبي مع نسائه تضيق بها الأسفار. وأحببت أن أنوه على بعض الصور من ظلم المرأة غير هذا المعتاد، فكلنا نعرف أن ضربها بغير حق ظلم، وأن إساءة الأدب معها بغير حق ظلم، كل هذا من صور الظلم المعلومة، ولكن خفيت على قوم صور أخر من ظلم المرأة. فمن ظلم المرأة الشعار الباطل الذي ينادي به المبطلون، شعار المساواة. شعار المساواة كلمة ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها في بعض جوانبه من قبله العذاب. الله أولا قال: وليس الذكر كالأنثى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: بما نقصان عقلنا وبما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ فهذا من نقصان دينها. أليست شهادة المرأة تعدل النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. فالله قال: وليس الذكر كالأنثى. ربنا الذي خلقنا خلق الرجال وخلق النساء، وهو أعلم بالرجال وأعلم بالنساء سبحانه وتعالى. وليس لكلام الله معقب، وقد قال عدد من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قالوا: من السفهاء النساء والصبيان، في الغالب إلا المرأة العاقلة الراجحة، لكن ممكن تعطي المرأة أنت مالك أو مرتبك الشهري تذهب تنفقه في نعال لونها لون الثوب وحقيبة لونها لون الثوب، وتطقم نفسها وتضيع الراتب كله، والبيت يحتاج إلى أكل وشرب وأنت قيم على البيت ترى الصالح له، فتذهب امرأتك تستدين وتتراكم الديون عليك بسبب سوء تصرف امرأتك. فالله قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعلها الله قواما لمعايشكم، لا تسلموها للنساء ينفقن ويتصرفن فيها بما تقتضيه عقولهن الناقصة. اللهم إلا المرأة الرشيدة وزوجها سفيه لها حكم خاص. فمن الظلم أن تجعل المرأة كالرجل، ربنا ما جعلها هكذا، قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام الله سبحانه. فالغرب الكافر وأتباع الغرب الكافر من المستشرقين والمستغربين على السواء، الذين ينعقون بما يقوله الكفار في الغرب، يريدون أن تتساوى المرأة بالرجل في كل شيء عندهم، فوضعوا مبدأ المساواة وأودعوه في دساتيرهم. نعم، المساواة إذا دعت الأمور، إذا كانت الأمور تحتاج إلى مساواة، وهذا الأصل بين الرجال وبعضهم، لكن مساواة أن تجعل شهادة المرأة كشهادة الرجل، فأنت كذبت بقول رب العالمين وجعلت ناقصة العقل والدين تعدل شهادتها شهادة الرجل العاقل الرزين، فظلمت حينئذ، ظلمت نفسك وظلمت المرأة لما رقيت شهادتها إلى هذا. أيضا يريدون إكراما بزعمهم للمرأة أن يعطوها مثل الرجل في الميراث، والله تبارك وتعالى قد قسم وهو الخلاق العليم، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي شريعتنا أن الرجل ملزم بالإنفاق على المرأة وعلى البيت ولو كان أبوها ملك من الملوك، لا تلزم هي بأي شيء، فناسب أن يعطى الزوج أكثر من المرأة في الميراث لهذه العلة والعلل الأخرى متعددة، ويكفينا أن الله قال ذلك. أيها الإخوة، إنهم في الغرب الكافر يحملون المرأة ما يتحمله الرجل، فيلزمونها بالتجند في جيوشهم، فيلزمونها بما يلزمون به الرجل القوي، يلزمون المرأة الضعيفة بأن تكون جندية كما أن الرجل جندي، تكون شرطية كما أن الرجل شرطي، فيكلفونها من الأعباء ما يكلف به الرجل، وهذا عين الظلم، أن تكلف الضعيف بما تكلف به القوي، هذا ظلم بلا ريب وبلا شك. فكونهم يجندونها ويجعلونها تتحمل الأعباء التي يتحملها الرجال، هذا من أشد الظلم. انظروا إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، لما جاءته عائشة رضي الله عنها وتقول: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد، وفي رواية: لكن أفضل الجهاد وأحسنه، يعني للنساء، الحج والعمرة، فالحج جهاد النساء، العمرة جهاد النساء. لكن أن تعطي المرأة قوسا يحتاج إلى قوة في رمي السهام والنبال، أو تعطيها سيفا تجالد به الأعداء، هذا لا تتحمله المرأة، وتجزع وتفر، فإذا فرت تعرفون النص في الفرار من الزحف. فالمرأة لا تتحمل القتال، لا تتحمل الكر والفر والضرب بالسيوف فوق الأعناق، لا تتحمل المرأة ذلك، ساعدها ويدها لا تساعدها على ذلك، قلبها الرحيم الرقيق في الغالب لا يطوعها على ذلك، تقطع الرقاب أمامها يفزعها، فكيف تطالبون يا من أطلقتم على أنفسكم المجالس القومية للمرأة، كيف تسوون بين المرأة والرجل في أمور كهذه الجهاد في سبيل الله، وتلتقفون ثقافات الغرب الكافر التي مصدرها الشيطان وليس مصدرها قول الله ولا قول رسول الله، وتجعلونها تغشى بلاد المسلمين. فهذه من صور الظلم للمرأة من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، تسويتها بالرجل في كل شيء، وهذا عين الباطل، وهذا الذي يريد أن يسوي بين المرأة والرجل في كل شيء ظالم بلا ريب. هنالك أمور كما قال النبي عليه السلام النساء شقائق الرجال في مسائل، لكن أن تجعل المرأة ذات الثديين والتي تحيض شهريا التي تحيض تجعلها كالرجل القوي المتين وتكلفها بما يكلف به القوي، فأنت لها ظالم يا من تطلب المساواة بين الرجال والنساء على الإطلاق. نعم هنالك حديث الرسول النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية كالطهارة ونحو ذلك. عندنا أيضا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن ما الذي لهن وما الذي عليهن؟ تضبطه الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة، أثيرت مؤخرا وتثار دائما مسألة تعدد الزوجات، ويعتبرون تعدد الزوجات ظلما للمرأة، وهم في الحقيقة هم الظالمون، بل تعدد الزوجات هذا فيه إكرام للمرأة من حيث لا يشعرون ومن حيث يشعرون. كيف ذلك؟ كيف يكون تعدد الزوجات رحمة للمرأة؟ أولا الذي شرعه هو الله، ونحن جميعا نوقن أن الله رحيم بالعباد، ونوقن أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قد يقول قائل تعدد الزوجات فيه جبران لخاطر المرأة، عفوا كسر لخاطر المرأة التي تزوج عليها زوجها، وهذا قد يوجد. المرأة التي تزوج عليها زوجها تحزن، وكذلك تعيرها السفيهات من النساء، تعيرها السفيهات من النساء لو كان بك شيء ما تزوج عليك، كلامهن خطأ خطأ خطأ. لأن عائشة رضي الله عنها كانت سوية وجميلة وحسناء وحميراء، وتزوج النبي بعدها 8 نسوة بعد عائشة رضي الله تعالى عنها، أو 7 نسوة على الأقل، فهذا كلام باطل. ثم شيء آخر، انكسر خاطر المرأة التي تزوج عليها زوجها، فكم من خاطر آخر جبر، كم من خاطر آخر قد جبر. جبرت خاطر 3 نسوة أخريات، من للمطلقات؟ من للأرامل؟ من للعوانس؟ من لهن إذا كان هناك زواج بامرأة واحدة؟ طيب النساء كما جبلهن الله أكثر من الرجال بكثير 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 بكثير، اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فهن في الغالب أكثر من الرجال في الغالب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون للقيم الواحد 40 امرأة كلهن لزن به من قلة الرجال وكثرة النساء. والحروب أبادت ملايين البشر، الحرب العالمية الأولى والثانية، مما اضطر ودفع حتى بعض دول الكفر إلى تقرير مشروع تعدد الزوجات حتى يجمعن النسوة اللواتي لا عائلة لهن تحت رجل من الرجال. فتعدد الزوجات إن كان فيه كسر لخاطر زوجة ففيه جبران لخاطر 3 نسوة أخريات. أرامل إذا من يتزوجهن؟ أرامل، مطلقات، عوانس. أيضا إذا قدر الله وأحببت أنت امرأة وأنت متزوج وزوجتك حامل ومجح، ماذا تصنع؟ تعيش في الحرام أو ماذا تصنع؟ إنه وإن كان هناك كسر لخاطر فهناك جبران لخواطر ملايين من النساء. فالذين يقولون بكسر بأن الزواج التعدد ظلم هم الظالمون، لأنهم اعترضوا على كلام الله سبحانه فظلموا أنفسهم بذلك، ومنعوا نسوة كثيرات جدا من الزواج بسبب هذا القرار الخاطئ الذي يريدونه. يمنعون نسوة كثيرات جدا من الزواج لأن الزوج يريد أن يتزوج، فسيبالغ في الانتقاء إذا كانت له زوجة واحدة فقط، ومن ثم يهمل عددا من الأخريات اللواتي لسن على جمال، أو اللواتي هن متوسطات الجمال أو جميلات لكن ليس من وجهة نظره، وسيهمل المطلقات والأرامل وغير ذلك. فالدعوة بعدم تعدد الزوجات ظلم للنساء. كيف ظلم؟ أنت تنظر إليها من منظور الزوجة فقط التي هي معك، لكن منظور الزوجات الأخريات ماذا؟ منظور النسوة الأخريات اللواتي في حاجة إلى الزواج. بكر تزوجت وأنجبت، ما هو إلا أيام ومات زوجها في حادث في أي سبب، تبقى هكذا لا تتزوج؟ لماذا لا؟ لماذا تبقونها هكذا؟ تحرمون الحلال الذي أحله الله وتحلون الحرام، تحلون لها، تحلون، تريدون أن تمنعوها من الزواج وتصدر قرارات تتضمن ذلك، تتضمن ذلك بمنع الرجل من التعدد إلا بإذن الزوجة الأولى. طيب الزوجة الأولى لن تأذن، ومن ثم القضاء لا يأذن عندكم، ماذا تصنع التي مات زوجها في حادث؟ ماذا تصنع الفتيات الكثيرات جدا، والجامعات مكتظة بمئات الآلاف من الفتيات اللواتي في سن الزواج؟ إن الرجل قد يستطيع أن يتزوج ثلاثة أو أربعة إذا كان موسرا. ليس كل الرجال مستعدون للزواج، إنما الرجل إذا كان موسرا يستطيع أن يتزوج مثنى وثلاثة وأربعة، أما البنات كلهن مستعدات للزواج، لأن لا يتكلفن تجهيز مسكن ولا يتكلفن إنفاقا، لا يتكلفن ذلك. فبلا ريب أن تعدد الزوجات تنزيل من حكيم حميد، وربنا سبحانه وتعالى ما يريد ظلما للعباد. فإن كنت تتصور، إن كنت تتصورين أيتها المرأة العجوز التي انقطع عنك، التي انقطع عنك الميول للرجال، تظنين أن كل البنات مثلك؟ لا تظني هذا الظن، هناك بنات معطلات بمئات الآلاف يريدن زواجا، وقانون الذي تريدين أن تشرعيه يضيق على هؤلاء الفتيات، يضيق يضيق يضيق. والله سبحانه وتعالى قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. إن من ظلم النساء أن الفتاة التي تريد أن تتزوج وتتعفف وقد بلغت المحيض وهي في الثانية عشرة من عمرها، تأتي فتاة تريد أن تتعفف في الحلال فيمنعونها من الزواج إلى أن تصل إلى الثامنة عشرة من عمرها. ما الدليل؟ ما المستند؟ لا عقل ولا فطرة ولا ذوق يقرون تقر ذلك. الفتاة تريد أن تتزوج، الفتاة تريد أن تتزوج، فإذا أرادت أن تتزوج ومنعتموها أليس هذا بظلم لها؟ فتاة جرت فيها الشهوة التي تجري في النساء وأرادت أن تعف نفسها في الحلال، لكنها من الثالثة عشرة من عمرها يمنعونها من الزواج إلى أن تصل إلى الثامنة عشر، خمس سنوات ست سنوات بعد بلوغها تمنع من الزواج، تمنع من الزواج. أي دين يسمح بذلك؟ ماذا تصنع هذه التي تفور بشهوتها والتي تريد العفاف؟ عندهم، يعني عند أهل الباطل والعجوز الشمطاء التي تريد أن تسن قانونا لإبطال الحق وإحقاق الباطل، تبيح لها أن تختلط في الجامعات بمن شاءت من الشباب بلا تسريب عليها، تبيح لها أن تكشف عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها أمام الشباب الأجانب ولا تسريب عليه، لكن التسريب إذا تزوجت. أعمى الله بصائر أقوام وبصائر نسوة يريدنا تفشي الفاحشة ويريدنا منع البنات من الحلال. فأقول من ظلم النساء البين منع البنت من الزواج حتى تصل إلى الثامنة عشرة من عمرها، من ظلم النساء البين منع تعدد الزوجات، لأن هناك ملايين الفتيات ومئات الآلاف من الفتيات والنساء يريدن الزواج، فمن الظلم أن تمنعهن بقانون تصدره يحجبهن عن الزواج. من ظلم الرجال أن تمنع الرجل الذي يريد العفاف من الزواج بأخرى وامرأته التي معه مريضة أو سقيمة أو حامل، من الظلم البين أن تفعل ذلك. أيها الإخوة والأخوات، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، من أشد الظلم أن تنزل نفسك منازل سيئة يوم القيامة، تنزل نفسك الجحيم، تكون قد ظلمت نفسك. نفسك لها عليك حق أن تؤمنها، تؤمنها وأن ترتاد لها منزلا طيبا يوم القيامة. فإذا أنزلتها أسوأ المنازل، أنزلتها الجحيم، فقد ظلمت نفسك أشد الظلم. أيها الإخوة، من الظلم البين أن نتجاوز شرع الله إلى شرع غيره، من الظلم البين أن نتعدى حدود الله، والله قال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة، كما لا يخفى عليكم أن قوما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يختلقون لها اسما حتى لا يتوهم متواهم أنهم يخالفون الشريعة. وقد كان هذا موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوانب. الكفار كانوا يأتون إلى أحجار ويسمونها آلهة، الكفار كانوا يأتون إلى حجر ويصنعونه صناعة جيدة ويقولون هذا اسمه هبل، صنم آخر ويقولون اسمه اللات. فإذا قلت لهم أنكم تعبدون أحجار يقول لا هذه آلهة، اللات والعزة وهبل يقولون هذه آلهة، واشتقوا لبعضها أسماء من أسماء الله، كاللات من لفظ الجلالة الله، والعزة من لفظ الجلالة العزيز. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لما قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فماذا يفعلون؟ كالذي يذهب إلى البصل يأخذ البصلة ويسمي البصل لحما، هو سمها كذا لحم، هي بصلة، ودخل أكل بصلا إلى أن ملأ بطنه وخرج بجشائه على الناس يخرج رائحة خبيثة من فمه. يقول له الناس ماذا أكلت؟ يقول أنا أكلت لحما. هو سمى البصل لحما في اصطلاحه، يسمي البصل لحما. يقول يا أخي أنت أكلت بصلا. يقول لا لا أنا ما أكلت إلا لحما. فسمى البصل لحما لخداع الناس. الكفار سموا الأحجار آلهة، اللات، العزة، منات، هبل، غير ذلك. كذلك في زماننا هذا يريدون أن ينحرفوا عن الشرع، عن الشرع. في الشرع في المواريث قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وقال تعالى في شأن توريث الأزواج من بعضهن البعض ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذه قسمة الله سبحانه. فيريدون تحت مبدأ باطل اختلقوه اسمه المساواة، والمساواة لها ضوابطها ولها تفصيلاتها، فيقولون نسوي المرأة بالرجل في الميراث. يستحي بعضهم فيريد أن يفر وهو يرتدي زي الدين، فيقول لا نعمل لها شيء اسمه حق السعي، السعي الكد والسعاية، الكد والسعاية. ما قالوا هذا؟ هم يريدون أن يقلدوا الغرب الكافر في توريث الرجل، توريث المرأة نصف تركة الرجل إذا هي طلقت، أو عفوا إذا هي ماتت يورثونها نصف تركة الرجل، أو وهي حية إذا طلقت أيضا تأخذ نصف تركة الرجل. فاختلقوا شيئا ويدندنون حوله الآن اسمه حق السعاية والكد، الذي بمقتضاه يريدون أن ينصفوا تركة الرجل لامرأته المطلقة حتى لا يفكر أحد أبدا في الطلاق. طيب هب أنني لم أسترح مع زوجتي، هب أنها لم تسترح معي، إذا لم تسترح معي هي ستطلب الطلاق ولها نصف، إذا لم تسترح معي هي القانون في صفها، إذا أنا لم أسترح معها لك الويل يا من لم تسترح مع زوجتك، لها نصف كل ما تملك. ذلك عطلت أمور المعايش الزوجية. نرى ممثلين من الفسقة ومغنيين من الفسقة متزوجين بأمريكيات ويريدن أن يطلقنها، أو بامرأة مصرية خذت الجنسية الأمريكية يريد أن يطلقها، يخشى من ماذا؟ ستشاطره نصف تركته، ستشاطره نصف تركته، تأخذها ظلما وعدوانا، فيبقى معلقا لها، لا يستطيع أن يتزوج بامرأة أخرى، فيعيش في الزنا والعياذ بالله، وهي بعيدة عن الزوج تعيش في الحرام، والكل معلق يخشى من القوانين الجائرة الباطلة. أيها الإخوة، قرآننا تنزيل من حكيم حميد، قرآننا تنزيل من حكيم حميد، شرعة الله التي شرعها أجمل الشرائع، قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. في الختام أيها الإخوة، قد يظن ظان أن القاضي إذا حكم له فإنه أحل له ما ليس له، كلا، بل قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. هذا وثمة محاكم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن ثم سمي يوم القيامة يوم الفصل، فإن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يفصل فيه بين الخلق، وإن كانت قضيت الأمور في الدنيا لكنها بين يدي الله ستنظر ويؤدى لكل ذي حق حقه. من ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة، من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم هذا. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم سامعين مطيعين له. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك، ومن ذرياتنا أمة سامعة مطيعة لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك، راضين بقضائك وبقدرك، راضين بشرعك الذي شرعت، راضين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم التي سنها. اللهم آمين. اللهم يا ربنا جنبنا طرائق أهل الفسق والفجور والعصيان، وألزمنا طرائق الصالحين، والحقنا بالركب المبارك من الأنبياء والصالحين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، واحفظهم بحفظك، فرج كرب مكروبهم، واكشف الضر عن متضررهم، واشف مريضهم، وهدئهم وأصلح بالهم يا رب العالمين. وجنبنا وبلادنا والمسلمين الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، على سائر الأنبياء والمرسلين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ألا وأقم الصلاة. Oh yeah.